الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. ربنا اجعل ما نقوله ونعمله سدادا وصوابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نواصل ما ابتدأناه من سلسلة دروس الحج، نحاول أن نتفقه في بعض أحكامه ونتعلم بعض شرائعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حجا مقبولا مبرورا. إخواني وأخواتي، كنا قد شرعنا في حديث وجيز عن الإحرام، والإحرام من أول أعمال الحج يبتدئ به الحاج. وتحدثنا وقلنا إن الإحرام وصف يقوم بالإنسان يمنعه من التلبس ببعض المحظورات. هذا الوصف يقوم بالإنسان الناسك للحج أو العمرة، يبتدئ بالإهلال أو التلبية، وينتهي بالتحليق أو التقصير. إلا أنه في الحج ثمة نوعان من أنواع التحلل: تحلل أصغر وتحلل أكبر، أو تحلل أول وتحلل ثاني، كما سوف نستعرضه إن شاء الله تعالى في حينه. إذن هذا الإحرام، مصطلح أهل العلم على تسميته بالإحرام، هو وصف يقوم بالإنسان يقابله وصف الإحلال أو الحلال. يقال هذا الشخص محرم وهذا الشخص حلال. حلال أي إنه قد خرج من وصف الإحرام وصار حلالا، يباح له ما كان محظورا عليه في حال الإحرام. إذن هذا معنى الإحرام. الإحرام ذكرنا أحيانا يطلق على الدخول في وصف الإحرام، فيقال لهذا الشخص إنه قد أحرم من المكان الفلاني أو من الميقات الفلاني. فعل الدخول في حال الإحرام يسمى إحراما، كما أن الدخول في المساء يسمى، مثلا يقال لمن دخل في المساء أمسى، ومن دخل في الصباح أصبح، ومن دخل في تهامة أتهم. كذلك من دخل في حال الإحرام يقال له أحرم. والوصف وصف الإحرام عند المتقدمين يسمى الدخول فيه، وهذا الاسم كان مشهورا في صدر الإسلام وورد به عدد من الأحاديث، الإهلال. إلا أنه قد اصطلح أهل الفقه على تسمية الإهلال بالإحرام، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلو قيل الإهلال لكان أصح وأولى. ومن ذلك مثلا ما جاء في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلمن. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم إهلالا، وسواء سميناه إهلالا أو إحراما إلا أن المؤدى واحد. فهذا فعل يدخل به الإنسان في حال الإحرام التي تمتنع فيه عليه المحظورات. نريد أن نعقد مقارنة بسيطة بين إحرام الحج وبين إحرام الصلاة وإحرام الصوم. الإحرام مشتق من المصدر الثلاثي الحاء والراء والميم، وهو أصل يدل على المنع. إحرام الصلاة جاء في السنة النبوية أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، أي إن الإنسان بتكبيره يدخل في تحريم الصلاة، يدخل في تحريم الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الإنسان بالإهلال أو التلبية يدخل في تحريم الحج. ما المقارنة بين تحريمة الصلاة وتحريمة الحج؟ تحريم الحج إذا دخل الإنسان فيه بالتلبية، قال لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، فإنه يدخل في حالة من التحريم يحرم فيه عليه الجماع، مقدماته التي تسمى بالرفث، يحرم عليه قتل الصيد، يحرم عليه قص الشعر وتقليم الأظفار والتطيب ولبس المخيط. هذه التحريمات يدخل فيها بإهلاله في الحج. ما هي التحريمات التي يدخل فيها المصلي بتكبيره تكبيرة الصلاة؟ يدخل كذلك في عدد من التحريمات، فإذا كبر للصلاة حرم عليه أن يتكلم، وحرم عليه الحركة الكثيرة، وحرم عليه الجماع ومقدماته، وحرم عليه الطعام والشراب في حال الصلاة، وحرم عليه الكلام مع الناس. هذه كلها تحريمات يدخل فيها في حال الصلاة. حرم عليه كذلك أن يكشف عورته. هذه كلها تحريمات حرمت عليه بمجرد تكبيره للصلاة. هذه التحريمات دخل فيها المسلم بتكبيرة الصلاة. متى يتحلل منها؟ يتحلل منها بتسليمة الصلاة. فإذا سلم من الصلاة جاز له أن يتكلم بعد ذلك مع الناس، وجاز له الأكل والشرب، وجاز له جماع أهله، وجاز له إذا شاء أن يكشف عورته مثلا، وغير ذلك من الأشياء التي قد حرمت عليه في حال الصلاة. كذلك الحج، إذا أهل الإنسان وقال لبيك اللهم لبيك دخل في تحريم الحج، دخل في تحريم الحج، فحرم عليه الجماع ومقدماته، حرم عليه لبس المخيط، حرم عليه تقليم الأظفار، حرم عليه قص الشعر، وهكذا في سلسلة من المحظورات التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في تحريم الحج. طيب تحريم الصيام، إذا دخل الإنسان في الصوم ما الذي يحرم عليه؟ يحرم عليه بشكل أساس الجماع وبعض مقدماته، ويحرم عليه كذلك الأكل والشرب. هذه الأشياء الأساسية في الصيام. طبعا هناك بعض الأشياء الأخرى التابعة، مثلا إذا حصل له التغذية بغير الطعام أو الشراب أو الحجامة أو غير ذلك، على خلاف وتفصيل. نلاحظ هنا أن أشد أنواع العبادات تحريما وأبلغها من جهة التحريم الصلاة، والصلاة أعظم العبادات، أعظم العبادات التي يقوم بها المسلم، هي أعظم العبادات العملية. لذلك حتى يحرم فيها الحركة، كثرة الحركة، يحرم فيها الأكل والشرب، يحرم فيها الكلام. الصيام مختصة بالأكل والشرب، الجماع مشترك بين هذه الأشياء الثلاث جميعا. ومثلا الاعتكاف، إذا دخل الإنسان في الاعتكاف يحرم عليه الجماع، الجماع مشترك تحريمه في جميع هذه العبادات الثلاث. الأكل والشرب، تحريم الأكل والشرب يشترك فيه الصيام مع الصلاة، ولكن الأكل والشرب مباح بعد تلبية الإنسان وإهلاله بالحج. كذلك من الأشياء التي اختصت بها الصلاة تحريم الكلام مع الناس، فالإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يجوز له أن يتكلم. في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت قوم لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. منع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدهم، منع أهل الإسلام أن يتكلموا في الصلاة بعد هذه الآية، لأن هذا الكلام منافي للقنوت لله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا هذه أنواع التحريمات. من الأشياء مثلا المستقرة، إذا أردنا الحديث عن تحريم الصلاة، تحريم الصلاة كيف يدخل الإنسان في تحريم الصلاة؟ يدخل بنية الصلاة مع تكبيرة الإحرام، الله أكبر، دخل في تحريمة الصلاة. الصيام يدخل الإنسان في تحريمه بالنية، لا يحتاج إلى قول أو فعل. فمثلا لو أن إنسانا أصبح الصباح وهو في النافلة مثلا ولم يجد طعاما، فقال سأصوم اليوم، نوى في قلبه أن يصوم اليوم، فإنه يدخل في عبادة الصيام بمجرد نيته. فلو نوى مثلا، نفترض أنه بعد الفجر، طبعا هذا في صيام النافلة، لأن صيام الفرض يجب أن تكون نيته مبيتة من الليل. فصيام النافلة نفترض أنه قام في الساعة 8 صباحا وقال خلاص ما دام ما في فطور فإني عزمت على الصوم، طبعا قال في قلبه، هذا كافي ودخل في عبادة الصوم، لا يحتاج إلى تكبير معين أو إهلال معين أو تلبية معينة، وإنما يكفيه النية. كذلك لو أن الإنسان بيت نيته من الليل وتسحر وعزم على الصوم في اليوم القادم اليوم التالي، فنام واستيقظ مثلا لصلاة الفجر مع إقامة الفجر، فالآن دخل وقت الصوم مع طلوع الفجر أي مع أذان صلاة الفجر وهو نائم، ويعد قد دخل في الصوم بماذا؟ بنيته المتقدمة من الليل، ولا يحتاج إلى فعل معين يفعله ليدخل في الصوم، لا يحتاج إلى فعل معين ليدخل في الصوم. إذن عبادة الصوم يدخل الإنسان في تحريمها بالنية، وأما عبادة الصلاة فيدخل الإنسان في تحريمها بالنية مع فعل، ألا وهو تكبيرة الإحرام. لذلك سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يدخل بها في تحريم الصلاة. الحج هل هو أشبه بالصلاة؟ يدخل الإنسان في تحريمه بالنية مع قول أو فعل، أم الحج يشبه الصيام فيكفي لدخول الإنسان في تحريمه أن ينوي فقط أنه دخل في النسك؟ الأظهر والله تعالى أعلم أن الحج أقرب إلى عبادة الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في عدد من المناسك شبه الحج بالصلاة وقربه منها في كثير من الشعائر، والله تعالى لأنهما عبادتان مرتبطتان ببيت الله الحرام، فالصلاة يتوجه الإنسان قبلته تكون المسجد الحرام، والطواف دوران مركزه المسجد الحرام أو الكعبة المحرمة شرفها الله سبحانه وتعالى. إذن قد يقول القائل إن الحج تحريمه يشبه تحريم الصوم، فحينئذ يكفي فيه النية ويدخل الإنسان بالنية، بمعنى أنه إذا وصل إلى الميقات يكفيه أن ينوي أنه دخل في النسك. ولكن الأظهر الله تعالى أعلم أن الحج أشبه بالصلاة، فلا يكفي في دخول الإحرام، لا يكفي في دخوله للإحرام النية فقط، بل يحتاج للدخول في هذا الوصف تحريم الحج أن ينوي ويقول قولا أو يفعل فعلا، مثل الصلاة، مثل ما يكبر في الصلاة نقول أهل، فإذا وصل إلى الميقات ينوي أنه دخل في النسك ويقول لبيك اللهم لبيك، أو يقترن بفعل مثلا مثل الفعل أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء وينوي الدخول في النسك. لاحظ هنا النية اقترنت بفعل أو النية اقترنت بقول وهو أن يقول لبيك اللهم لبيك. هذا الأظهر والله تعالى أعلم في تحريم الحج أو إحرام الحج أنه يكون بالنية مع فعل أو قول يدل على الدخول. وذكرنا أن هذا الإحرام يسمى سابقا أو في صدر الإسلام يسمى بالإهلال أو التلبية. صلى الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفع. نواصل معكم حديثنا إن شاء الله تعالى عن الإحرام، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
الإحرام نية الدخول في حرمات الحج والعمرة، وهو ركن للنسك، وفيه استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك. الميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، وكما أن للحج مواقيت زمانية لا ينعقد الحج إلا فيها، فكذلك له مواقيت مكانية يحرم منها أو ما يحاذيها من مر عليها، سواء كان من أهلها أم لا. ومن كان بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه، وأهل مكة يحرمون منها. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز المواقيت دون إحرام، ومن جاوز الميقات وجب عليه العود إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وجب عليه دم لترك واجب، ويجوز الإحرام قبل الميقات مع الكراهة، والأفضل من الميقات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل، ومن يمر بميقاتين فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول، والمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار علي فيما اشتهر، الجحفة، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، ويحرم الحجاج الآن من رابغ، قرن المنازل، ميقات أهل نجد، ويسمى الآن السيل الكبير، يلملم، ميقات أهل اليمن وتهامة، ويسمى الآن السعدية، ذات عرق، ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، ويسمى الضريبة.
نواصل معكم حديثنا بعد هذا الفاصل القصير، ونتابع حديثنا عن أول شعائر الحج والنسك، ألا وهو شعيرة الإهلال التي يدخل بها الإنسان في وصف الإحرام. وذكرنا أن الإحرام وصف يدخل فيه الإنسان بالنية مع قول، ألا وهو التلبية، أو بالنية مع فعل يدل عليها كالتجرد من المخيط. إذن إذا دخل الإنسان في وصف الإحرام دخل في النسك الآن، إذا قال لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإحرام يدخل فيه الإنسان بالتلبية أو الإهلال، ولا يجب عليه أن يعين نسكا من الأنساك حين دخوله في وصف الإحرام. فيصح مثلا أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا كافي. طيب هل هو لبى بعمرة أم بحج؟ لم يعين بعد ولم يقرر، يريد أن يصل للبيت مثلا، فإن شاء أن يجعلها عمرة فله ذلك، وإن شاء أن يجعلها حجا فله ذلك. إذن يصح أن يعين الإنسان نسكه بعد دخوله في الإحرام، فيكون حين التلبية والإهلال لم يعين نسكه بعد. مثلا إنسان ربما يحج وهو متردد هل يفرد الحج أم يتمتع بالحج أم يكون قارنا مثلا، فيقول لبيك اللهم لبيك ثم يعين نسكه لاحقا. وقد جاء في السنة النبوية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن والتقاه بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة، كان قد قدم من اليمن علي وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أجمعين، وكلاهما أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفان ما هو إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أطلقه فقال لبيك اللهم بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما قال هذا الفعل، فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمتع والقران. لا يجب على الإنسان أن يعين نسكه في بدء تلبيته وإهلاله. لاحظوا أن هذا من الفروق بين الحج وبين الصلاة. الصلاة إذا كبر الإنسان لابد أن يعين أن هذه الصلاة صلاة الظهر أو صلاة العصر أو أنها صلاة نافلة. لو أن إنسانا كبر وقال سوف أحدد نيتي بعد التشهد مثلا، أقول والله أني سوف أجعل هذه الصلاة ظهرا أو أجعلها ركعتين، نقول لا، لابد أن تعين الصلاة التي تصليها من حين التحريم تكبيرة الإحرام، أن تكون هذه النية مستوعبة للصلاة كاملة. إذن هذا فرق من الفروق بين الصلاة وبين الحج. لكن من الأشياء التي يتشابهون فيها أن كلاهما يدخل الإنسان في تحريمه بالنية مع فعل، بالنية مع فعل، هذا من أوجه الشبه. ومن أوجه الاختلاف كما ذكرنا قضية تعيين النية. طيب، فإذا وصل الإنسان إلى الميقات، سوف نتحدث الآن عن الإحرام، من أين يحرم الإنسان بالحج؟ وقبل أن نتحدث عن محل الإحرام نريد أن نتحدث عن وجه شبه آخر بين الصلاة وبين الحج. ذكرنا أن دخول المسلم في وصف الإحرام يكون بالنية مع فعل في كليهما في الصلاة والحج. كذلك خروجه من هذا الوصف يكون بالنية، نية الإحلال مع فعل. أما الصوم فذكرنا أن الدخول فيه يكون بالنية المجردة، وكذلك الخروج منه يكون بالنية المجردة. إذن هذا يعطينا الآن نوع من التقعيد، وهو أن العبادة إذا كان الدخول في تحريمها بالنية يكون الخروج من تحريمها بالنية، مثلا مثل الصوم. أما إذا كانت العبادة يدخل الإنسان فيها في تحريمها بالنية مع فعل كالصلاة، فإنه يخرج من تحريمها بالنية مع فعل. لذلك جاء في الحديث أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي الخروج من حرم الصلاة وإحرام الصلاة، فيدخل الإنسان فيها بالتكبير ويخرج بالتسليم. كذلك إحرام الحج، يدخل الإنسان في وصف الإحرام بالنية مع الإهلال أو التلبية أو التجرد من المخيط كما ذكرنا، ويخرج الإنسان من وصف الإحرام بالنية مع فعل من الأفعال. ذكرنا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في العمرة يكون هذا الفعل الحلق أو التقصير يكون هو الإطلاق من وصف الإحرام، وهو نسك من المناسك، ونسك وإطلاق من نسك الحلق أو التقصير. كذلك في الحج يكون إما مثلا برمي الجمار في التحلل الأول أو التحلل الأصغر، ويكون بالطواف في البيت في التحلل الأكبر، وغير ذلك من الأعمال. الشاهد أنه يخرج بفعل من الأفعال، لا يخرج في الحج أو العمرة بالنية المجردة، بل يقترن فيه هذه النية تقترن فيه مع عمل من الأعمال. طيب، إذا دخل الإنسان في تحريم الحج بالتلبية أو الإهلال، عندنا عدد من الأسئلة. السؤال الأول: من أين يهل الإنسان؟ من أين يهل المسلم الذي يريد النسك؟ يهل المسلم الذي يريد النسك من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مواقيت للناس يهلون منها، فقال كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعدها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. صفة الإهلال أن يتجرد الإنسان من مخيطه ويهل فيقول لبيك اللهم لبيك، وينوي أن يدخل في النسك. هنا تنبيه مهم: ما الفرق بين نية الإنسان وإرادته للنسك قبل أن يصل مثلا إلى ذي الحليفة وبعد ذي الحليفة؟ أليس هو ناويا للنسك من حين خرج من بيته إلى أن يصل إلى الميقات؟ نعم هو ناوي، ولكن ما هي النية التي نتحدث عنها؟ نقول هي نية الدخول في النسك وليست نية النسك. ما الفرق بين النيتين؟ كل إنسان يخرج من بيته، هو أصلا ما خرج من بيته إلا لأجل النسك إلى أن يصل إلى الميقات. فلنفترض أن شخصا قد أتى من شرق الأرض أو شمالها أو غربها، هو أصلا لم يخرج من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذ الميقات إلا وهو يريد النسك. إذا ما هي النية التي تحدث له عند الميقات نطلب منه إحداثها؟ هي نية الدخول في النسك، بمعنى الشروع فيه، الشروع في حال الإحرام، الشروع في حال النسك. إذا كون الإنسان يريد يقول أنا سوف أحج إن شاء الله تعالى، هذا لا يعد إحراما ولا تحريما، وهذه النية لا تمنعه من المحظورات كونه أنه يريد الحج. لذلك لا نطالب الإنسان أن يتجرد من المخيط مثلا أو أن يترك الطيب من حين خروجه من بيته لأنه ناوي للنسك، لا، نقول متى شرعت في النسك وبدأت فيه، نويت الدخول فيه، البدء فيه، فهنا هذه النية هي المعتبرة في التحريم، تحريمات الحج، تحريمات محظورات الإحرام. إذن عندنا فرق نضرب لذلك مثلا آخر حتى نبسط هذه الصورة. الإنسان إذا خرج من بيته يريد المسجد للصلاة، فهو من حين خرج من بيته وهو يريد الصلاة، لكن إذا قال الله أكبر فقد نوى الدخول في الصلاة. هذه النية هي التي يدخل بها الإنسان في تحريمات الصلاة، يحرم عليه الكلام، يحرم عليه مثلا الأكل والشرب. هل يجوز الإنسان مثلا يأكل ويشرب وهو خارج من بيته إلى أن يصل المسجد؟ نقول لا بأس، يجوز له أن يأكل ويشرب وأن يتكلم، لم يدخل بعده في تحريم الصلاة، إذن وهو ناوي أن يذهب إلى المسجد ليصلي. متى يدخل الإنسان في تحريم الصلاة؟ إذا نوى الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، قال الله أكبر ونوى الدخول في الصلاة، إذن هنا دخل الإنسان في تحريمة الصلاة. كذلك في النسك، لو الإنسان خرج من بيته نقول يباح لك الطيب لا إشكال، لكن إذا وصلت إلى الميقات وقلت لبيك اللهم لبيك، نويت الدخول في النسك، فهنا تكف عن محظورات الإحرام وتدخل في تحريمات الحج. إذن هذه مسألة ننبه لها إخواننا، الفرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك. طيب، بعض الناس ربما توهم كذلك خطأ أن الإحرام هو مجرد مثلا ترك المخيط، لا، نقول الإحرام أو الدخول في النسك هو بترك المخيط مع نية الدخول في النسك، وليس فقط بمجرد ترك أو لبس ترك لبس المخيط. ذكرنا أن الإحرام له ميقات مكاني وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا المواقيت الأربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كان مريدا للنسك ومر بأحد هذه المواقيت ولو لم يكن ميقاته، فمثلا لو أن شاميا مر بذي الحليفة، أو أن شخصا يمنيا مر بقرن، فإنه يجب عليه الإحرام منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن هذه قضية مهمة. كذلك ننبه إلى تنبيه آخر، وهو أن من لم يمر بهذه المواقيت لكون طريقه لم يمر بها، فإنه يحرم ويهل بالنسك من حذوها، وهذه السنة سنة عمرية راشدة، سنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المحدث الملهم خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاءه أهل البصرة والكوفة لما فتح هذين المصرين، لما فتح هذان المصران، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا، فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق، وذات عرق على طريق أهل العراق أهل البصرة والكوفة، وهذا قد جاء في الصحيح. هذه السنة الراشدة أصلت لنا أصلا، وهي أن من لم يكن طريقه على أحد هذه المواقيت فإنه لا يحتاج أن يحرف طريقه ليمر بها، وإنما يحرم من حذوها. تخيلوا معنا مثلا لو أن طائرة من الطائرات تسير في الجو، فقلنا يلزم على كابتن الطائرة أو قائد الطائرة أن يمر من فوق الميقات، ولا يجوز له أن يمر مثلا من حذو الميقات، لكان في هذا مشقة شديدة على الناس. ولكن هذه السنة الراشدة العمرية دلتنا على أن قائد الطائرة إذا حاذ الميقات ينبه الناس، فيقول إننا الآن بمحاذات الميقات، لا يلزم أن يكون فوقه، وإنما هو بمحاذاته حذوها من طريقكم، فينبه الناس قبل أن يصل إلى نقطة المحاذاة، يقول لهم إننا سوف نحاذي مثلا نقطة الميقات بعد مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق، فيدخل الناس في النسك من هذه اللحظة التي يحاذون فيها الميقات أو قبلها بيسير احتياطا لهم، لأن سرعة الطائرة سرعة بالغة وشديدة. فهذه السنة العمرية أصلت لنا هذا الأصل، ألا وهي توقيت ذات عرق من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أصل لنا هذا الأصل الذي فيه التيسير على حجاج بيت الله الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الكريم مخلصين له على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.